هذا بالنص عشان يسجل لنا كلنا.
طارق يلقط هذا خلاص، خلي واحد عند هذا واحد عند هذا.
اي طيب هو طارق ها، وهم ان لابد يصير في مع القراءه سلام. والله هذه المفروض انه علمنا عشان نجيب كمبيوتر ها تجيزي. استغفر الله واسمه، استغفر الله واسمه، ولا أدب الله. سم استغفرنا بالله وتصمنا به، لا إله إلا أنت هادي وأنت الدليل. اللهم رب العالمين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل ومن غسل ميتا. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله ومن غسل ميتا، هذا شمول في بيان الأغسال المستحبة، فمنها الاغتسال من تغسيل الميت، فإذا غسل الإنسان ميتا ثم له الغسل. والدليل على ذلك ما يلي: أولا قوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قالوا وهذا الحديث فيه الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن لما كان فيه شيء من الضعف لم ينتهر للإلزام به، فهذا مبني على قاعدة، وهي أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم، والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب، لأن الإلزام بالمنع أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد به. وهذه القاعدة أشار إليها ابن مفلح في النكت على المحرر في باب موقف الإمام والمأموم، ومراده ما لم يكن الضعف شديدا بل محتملا للصحة، فيكون فعل المأمور وترك المنهي من باب الاحتياط، والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك. الثاني أنه
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه القاعدة التي أشار إليها ابن مفلح في الفروع لا أعلم من قال بها من أهل العلم، ولا أظنها قاعدة صحيحة، وذلك أن الحديث إما أن يكون صحيحا فيعمل به، وإما أن يكون ضعيفا فلا حجة فيه ولا عمل به. أما أن الحديث إذا كان ضعيفا فإن النهي فيه للكراهة والأمر فيه للاستحباب، فلا أعلم قائلا بهذا من أهل العلم إلا ما ذكر الشيخ رحمه الله عن ابن مفلح رحمه الله. وهذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل هو من حيث النظر إلى أسانيده واحدا واحدا ضعيف، لكن من حيث النظر إلى مجموع هذه الأسانيد وإلى عمل الصحابة رضي الله عنهم فإنه حديث حسن، إنه حديث حسن. ولو أن ابن مفلح رحمة الله عليه قال ذلك لكان الكلام وجيها، أما الإطلاق بأن الحديث إذا كان ضعيفا فإن النهي فيه للاستحباب للكراهة والأمر فيه للاستحباب، هذا ليس بصحيح. وعليه فإن الاغتسال من غسل الميت مستحب، لكن لأجل إيش؟ لأجل الحديث وما عضده من شواهد وعمل للصحابة رضي الله عنهم. وتقدم الكلام في هذه المسألة أولى، تكلمنا فيها. نعم. الثاني
قال أنه ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر غاسل الميت بالغسل، وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو القول الوسط والأقرب. وقال بعض أهل العلم أنه يجب أن يغتسل، واستدلوا بحديث أبي هريرة السابق والأصل في الأمر الوجوب. وقال آخرون لا يجب عليه أن يغتسل ولا يسن له، واستدلوا على ذلك بما يلي: ضعف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يثبت فدعوى المشروعية تحتاج إلى دليل ولا دليل. الثاني أن المؤمن طاهر حيا وميتا، فإذا كان لا يسن الغسل من تغسيل الحي فتغسيل الميت من باب أولى. فإن قيل أكثر الذين كانوا يغسلون الموتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي وقصته ناقته وحديث أم عطية ومن معها من النساء اللاتي غسلن ابنته لم يأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. فالجواب على ذلك أولا أن عدم الأمر في القضية المعينة لا يلزم منه نفي الأمر الوارد من طريق آخر إذا صح. ثانيا أننا لا نقول بوجوب هذا الغسل، فعدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب، لكن لا يدل على نفي المشروعية مطلقا إذا جاء من طريق آخر.
المقصود أن العمدة في هذا كما تقدم هو الآثار عن الصحابة، وجاء عنهم رضي الله عنهم تفصيل في هذا، فهم رأوا أنه لا بد من الوضوء، ولكن هو مخير في الاغتسال، إن شاء اغتسل. ولما غسلت أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت عميس أبا بكر، وكان ذلك في يوم شاتي، خرجت إلى الناس وكان فيه مجمع من الصحابة، فقالت إن هذا اليوم يوم شاتي وبارد، فقالوا لها إنه لا يجب عليها الغسل، لا يلزمها الغسل. فعدم وجوب الغسل هذا ظاهر لا ريب فيه، ولكن الاستحباب جاء عن غير واحد من الصحابة وأيضا جاء عنهم الأمر بالوضوء، جاء عنهم الأمر بالوضوء من تغسيل الميت، فهو إن لم يغتسل توضأ، إن لم يغتسل توضأ. نعم.
قال المؤلف: أو أفاق من جنون أو إغماء. قوله أو أفاق من جنون أو إغماء هذا هو الثاني والثالث من الأغسال المستحبة. والجنون جواز العقل ومنه الصرع فإنه نوع من الجنون، والإغماء التغطية ومنه الغيم الذي يغطي السماء. فالإغماء تغطية العقل وليس زواله، وله أسباب متعددة منها شدة المرض كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في مرضه أغمي عليه ثم أفاق فقال: أصل الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونه. فأمر بماء في مخضب وهو شبيه بالصحن فاغتسل فقام لينوء فأغمي عليه مرة ثانية. فلما أفاق قال: أصل الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونه. الحديث. فهذا دليل على أنه يغتسل للإغماء وليس على سبيل الوجوب، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. وهل هذا مشروع تعبدا أو مشروع لتقوية البدن؟ يحتمل كلا الأمرين. والفقهاء رحمهم الله قالوا إنه على سبيل التعبد، ولهذا قال: يسن أن يغتسل. وأما بالنسبة للجنون
ما رأيكم يا أخوان؟ هل هو على سبيل التعبد أو هو على سبيل العادة؟ اللهم صل على، لأن في ثمرة، فيه إيش؟ فيه ثمرة. اللهم صل. لماذا؟
أخر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل.
لا، هو
هم ينتظرون النبي صلى الله
عليه وسلم. العادة عشان أنشط له وكذا. طيب نعم.
العادة
أنا الذي يظهر لي أنه للتعبد، لماذا؟ ها؟ لأنه أغنى عن الوضوء. لأنه أغنى إيش؟ عن الوضوء. ولو لم يكن تعبدا لما أغنى عن الوضوء، لأنه قال: فلما قام لينوء، بيروح أغمي عليه مرة أخرى. نعم. وهذا أيضا قد يستنبط منه فائدة أخرى، ألا وهي أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب. فنقول نحن عملا بجميع النصوص: إذا كانت حاله مثل هذه الحال فنعم، وإلا فلا. إعمالا لكل دليل على وجهه، واضح؟ إذا كانت حالهم كهذه الحال فنعم يغنيه ولا يلزمه، أما ما سوى ذلك فإن النصوص دلت على أنه لا بد من إيش؟ من الترتيب. نعم. لا، احنا قلنا خاص بهذه ايش؟ بهذه الحاله. فاذا اغتسل عاده فانه لا يجزئه عن الوضوء. ها؟ لا، هو لا بد من الترتيب. ها؟ لا بد من الترتيب. نعم. إن اغتسل أو سبح في بركة وقدر على أن يرتب، ها؟ فلا حرج. أما إذا كان ما هو قادر على الترتيب فلا. نعم.
ولهذا قالوا يسن أن يغتسل، وأما بالنسبة للجنون فإنهم قاسوه على الإغماء. قالوا فإذا شرع للإغماء فالجنون من باب أولى لأنه أشد. قوله قال المؤلف بلا حلم سن له غسل. قوله بلا حلم سن له غسل أي بلا إنزال، فإن أنزل حال الإغماء وجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم. قال والغسل الكامل. قوله الغسل الكامل، الغسل له صفتان.
أعد العبارة اللي قبلها.
قال هنا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل.
إيه بالاحتلام يعني. أيوه.
قوله بلا حلم سن له الغسل أي بلا إنزال، أي أنزل حال الإغماء وجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم. قال الغسل الكامل. قوله الغسل له صفتان، الأولى صفة إجزاء، الثانية صفة كمال. كما أن للوضوء صفتين، صفة إجزاء وصفة كمال، وكذلك الصلاة والحج. والضابط أن ما اشتمل على الواجب فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال. قال أن ينوي. قوله أن ينوي أن وما دخلت عليه.
طبعا قد يقول قائل ما أصل هذا الكلام في كتاب الله؟ نقول أصله في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات. والظالم نفسه هو الذي أخل إما بفعل ما نهاه الله عنه أو ترك ما وجب الله عليه، والمقتصد هو الذي لم يزد على الواجب، والسابق هو الذي فعل الواجب وزاد عليه النافلة. النافلة. نعم.
قوله أن ينوي أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ. والنية لغة القصد، وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء عزما جازما سواء كان عبادة أم معاملة أم عادة، ومحلها القلب، ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع له أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة. فإن قيل لماذا لا يقال يشرع أن يتكلم بما نوى ليوافق القلب اللسان وذلك عند فعل العبادة؟ فالجواب أنه خلاف السنة. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، فالجواب أولا أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل كان ذلك دليلا على أنه ليس بسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي العبادات عند إرادة فعل العبادة ولم يكن يتكلم بما نوى، فيكون ترك الشيء عند وجود سببه هو السنة وفعله خلاف السنة. ولهذا لا يسن النطق بها لا سرا ولا جهرا، خلافا لقول بعض العلماء انه يسن النطق بها سرا، ولقول بعضهم انه يسن النطق بها جهرا، وكلا القولين لا اصل له، والدليل على خلافه. والنية شرط في صحة جميع العبادات، لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية نيتان، الأولى نية العمل، ويتكلم عليها الفقهاء رحمه الله لأنها هي المصححة للعمل. الثانية نية المعمول له، وهذه يتكلم عليها أهل التوحيد وأرباب السلوك، لأنها تتعلق بالإخلاص. مثاله عند إرادة الإنسان الغسل ينوي الغسل، فهذه نية العمل. لكن إذا نوى الغسل تقربا إلى الله تعالى وطاعة له فهذه نية معمولة، أي قصد وجهه سبحانه وتعالى. وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرا، فلا نستحضر نية التقرب، فالغالب أننا نفعل العبادة على أننا ملزمون بها فننويها لتصحيح العمل، وهذا نقص. ولهذا يقول الله تعالى عند ذكر العمل ابتغاء وجه ربهم، وقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وقوله يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال المؤلف ثم يسمي، قوله ثم يسمي أي بعد النية. والتسمية على المذهب واجبة في الوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا وجبت في الوضوء، فالغسل من باب أولى لأنه طهارة أكبر. والصحيح كما سبق أنها ليست بواجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. قال المؤلف قوله
تقدم أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه كما في مصنف أبي شيبة عند ابن المنذر في الأوسط أنه كان يسمي قبل الاغتسال، يعني يسمي قبل الاغتسال. نعم.
قال ويغسل يديه ثلاثا، قوله ويغسل يديه ثلاثا هذا سنة، واليدان الكفان، لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف. والدليل قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذي يقطع هو الكف فقط. ولما أراد ما فوق الكف قال تعالى وأيديكم إلى المرافق. قال ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، قوله وما لوثه أن يغسل ما لوثه من أثر الجنابة. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلا، ولذلك احتاج صلى الله عليه وسلم أن يضرب الحائط بيديه مرتين أو ثلاثة ليكون أسرع في إزالة ما لوثه، وغسل رجليه في مكان آخر.
أما الجزم بأن هذا ليس من السنة ففيه نظر، أعني ضرب اليد بالحائط، فأكثر أهل العلم بوبوا له، قالوا ضرب اليد بالحائط. والظاهر والله أعلم أن يعني هذا فيه مصلحة، هل يعني لابد أن يكون فيه مصلحة تتعلق ب يعني إزالة ما يكره إما حسا أو رائحة أو ما أشبه ذلك من الأمور. ونقول هذا لأنه تكرر في غير ما حديث أن النبي فعلها، ونقل هذا عنه غير واحد من أزواجه. الله أعلم. نعم.
قال ويتوضأ أي يتوضأ وضوءه للصلاة. كلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءا كاملا، وهو كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. قال ويحثي على رأسه ثلاثا، قوله ويحثي على رأسه ثلاثا ظاهره أنه يحثي الماء على جميع الرأس ثلاثا. ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، قوله ترويه أي تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وظاهره أنه يصب عليه الماء أولا ويخلله ثم يفيض عليه بعد ذلك ثلاث مرات. وقال بعض العلماء إن قولها ثلاث مرات لا يعم جميع الرأس، المرة للجانب الأيمن ومرة للأيسر ومرة للوسط، كما يدل على ذلك صنيعه حينما أتي بشيء نحو الكلاب فأخذ منه فغسل به جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم وسط الرأس.
الحلاب يعني إناء، إناء مما يحلب فيه في العادة يعني. نعم.
قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا. قوله ويعم بدنه غسلا بدليل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما ثم أفاض الماء على سائر جسده. قوله ثلاثا وهذا بالقياس على الوضوء لأنه يشرع فيه التثليث، وهذا هو المشهور من المذهب. اختار شيخ الإسلام وجماعة من العلماء أنه لا تثليث في غسل البدن لعدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع. قال ويدلكه قوله ويدلكه أن يمر يده عليه، وشرع الدلك ليتيقن وصول الماء إلى جميع البدن، لأنه لو صب بلا دلك ربما يتفرق في البدن من أجل ما فيه من الدهون فسن الدلك.
اي نعم لو يقب نعم لا ما يجب لا ها؟ التثليث الظاهر انه ما هم سنه، الظاهر ان التثليث ما هم سنه لان النبي كان يغتسل بالصاع ها، فما لو ما يمكن يغسلها هذا ثلاث مرات وهذا ثلاث مرات ولم يرد. نعم.
قوله ويتيامن أن يبدأ بالجانب الأيمن لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله.
أصرح منه حديث معطية، أصرح منه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. السنة أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. طبعا هذا لم يرد في السنة العملية للنبي مما نقله عنه أزواجه، ولكن جاء في هذا الحديث وهو قول النبي للاتي يغسلن ابنته ابدأنا بميامنها. وما ذكره الشيخ من حديث عائشة كان يعجبه التيمم تنعوله وترجله وطهوره، وهذا يشمل الغسل والوضوء. نعم. شوفي في البدء في الشق الأيمن ما لا يحضرني الآن ولا. لا أقول ما كان حسنا في ذلك فهو حسن أيضا في حق الحي، كان حسنا في حق الميت فهو حسن إيش في حق الحي، فكيف وإذا كانت الأدلة العامة تدل عليه كقوله يعجبه التيمم يحب التيمم في طهوره عليه الصلاة والسلام. نعم. لا مو قياس، ما هو قياس، لا يعني واضح ان يعني ان هذا مقصود شرعا اولا، وهو البدء باليمنى باليمين، ولا ريب ان هذا في حق الحي وحق ايش حق الميت وحق الحي. نعم.
قال ويغسل قدميه مكانا اخر. قوله ويغسل قدميه مكانا اخر أي عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول. وظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقة ولو كان المحل نظيفا كما في حماماتنا الآن. والظاهر لي أنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينة، لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل، فرواية أنه غسل رجليه ضعيفة، والصواب أنه غسل رجليه في حديث ميمونة فقط.
لا، رواية أنه غسل رجليه في حديث عائشة في صحيح مسلم ما هي ضعيفة، واتفق البخاري ومسلم على هذا من حديث ميمونة، والذي يظهر أن هذا سنة، وسنة مقصودة تعبدا، سنة مقصودة إيش؟ تعبدا. والدليل فعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه قد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ إذا اغتسل أخر غسل رجليه. إيش قال عندك المحشي لما قال الشيخ ضعيفة؟
قال تفرد برواية هذه الزيادة مسلم في كتاب الحيض. قال ابن حجر هذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب الشام. قال البيهقي هي غريبة صحيحة. قلت أي ابن حجر، لكن في رواية أبي معاوية عن هشام قال نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي.
إذا سلمك الله، هي كيف إذا كان موجود أصلا في البخاري ومسلم من حديث ميمونة، فكيف تكون شاذة؟ كيف تكون ضعيفة؟ قد رواه مسلم، ومسلم ما أدخل في صحيح إلا ما احتج به أو له ورأى أنه صحيح، ثم لها شاهد أيضا وله متابع، واضح؟ له متابع كما عند أبي داود. الذي يظهر والله أعلم أن هذا هو الأكمل، إن توضأ وضوءا كاملا فإنه لا حرج، وإن أخر غسل رجليه فهذا هو الأكمل، وهذا الذي عليه أكثر الأحاديث، وهو الذي جاء عن الصحابة، وأذكره الآن جزما عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا اغتسل أخر غسل رجليه. وهذا الذي ذكره الشيخ أنه التفريق بين مكان فيه مثلا طين أو في مكان فيه، هذا ذكره بعض الفقهاء، لكني لم أجده عن الأولين. وهذا قد يكون في سر ومعنى حنا ما ندركه، وهو تأخير غسل إيش؟ تأخير غسل الرجلين. على إني يعني سبحان الله ما أدري عاد هذا له تعلق ب، طبعا هذا يحدثني بعض الإخوة يقول طبعا تخبر أحيانا يعني واحد يغتسل في الشتاء ويغتسل في الشتاء بإيش؟ بما عنده فيه هولا. هذا احيانا قد يكون في خطر عليه اذا طلع، ها يصير الجسم دافي والهواء اللي جاي بارد، ها قد يؤثر عليه. فالاطباء يقولون اذا اردت ان يعني ان تسلم من هذا، فاذا فرغت من الغسل فاغسل رجليك بماء بارد، اغسل رجليك ايش؟ بماء بارد، حتى اذا جاء الهواء يصير الجسم ها قد تعود على هذا الشيء، هذا ما يصير مفاجئ له، واضح؟ فليس بعيد ان هذا من الحكم والله اعلم. نعم.
بسم الله. بالنسبه لغسل الرجلين القدمين فقط من الكعبين؟
اي نعم صحيح. لا 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 لا، المقصود بالرجلين القدمين، لانه في الوضوء ما نغسل الا القدمين، ما نغسل السيقان. طيب في شيء هنا ما ذكر، وشو التنبه له؟ ها؟ لا لا لا، ما يمكن الشيخ يذكر. لا، في ينبغي التنبه له، وهو أنه لا يشرع في الوضوء الذي قبل الغسل مسح الرأس، ما في مسح رأس، واضح؟ إنما فيه إفاضة الماء على الرأس. نعم.
لكن ما ورد له الحديث وضوءه للصلاة.
وش عليه؟ لكن هذا عام، والمفصل ما ذكر مسح. ها؟ أقول السنة العملية لم تذكر مسح، فهو يتكلم كلام عام أن هذا هو وضوء الصلاة الصحيح. لكن لما جاءت وقالت مضمضة، شفت بدقة وصف دقيق، تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض، ما قالت مسح رأسه. ها؟ نعم. كيف؟ ليش؟ الرأس يأخذ ثلاث حفنات، إذا جاء عند الرأس وغسل يديه أخذ ثلاث حفنات إيش؟ وغسل به الرأس، ثم بعد ذلك يفيض الماء الرأس وبقية بدنه. إن كان الرأس قد ارتوى وصار يقطر ماء، ما احتاج يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر وهكذا. نعم. لا، ظاهر أحاديث أنه يبدأ بالبدن، واضح؟
وقال ثم يفيض عليه، وقال يظن أنه أروى بشرته،
أيوة،
فاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر الجسم.
إيه هذا سلمك الله بالنسبة يأخذ ماء يسيرا عشان بس يدخل على وصول الشعر، ثم يأخذ ثلاث حثمات للرأس، هذه بس، لأن النبي قال أما أنا فإني أخذ ثلاث حفنات. تذكر حديث الذي لما تماروا عنده في الغسل عليه الصلاة والسلام، والحديث قال إنما يكفيك أن تحثر فإذا أنت قد طهرت، هذا الواجب بالنسبة للرأس، غير هذا ما يجب.
قوله والمجزئ أي الذي تبرأ به الذمة، والإجزاء سقوط الطلب بالفعل، فإذا قيل أجزأت صلاته أي سقطت مطالبته بها لفعله إياها، وكذلك يقال في بقية العبادات. فلو أن أحدا صلى وهو محدث ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة فإن صلاته لا تجزئه لأنه مطالب بها وفعله لم يسقط به الطلب. قال أن ينوي ويسمي، قوله أن ينوي ويسمي سبق الكلام عن النية والتسمية. قال ويعم بدنه بالغسل مرة، قوله ويعم بدنه بالغسل مرة لم يذكر المضمضة والاستنشاق، لأن في وجوبهما في الغسل خلافا، فمن أهل العلم قال لا يصح الغسل إلا بهما كالوضوء، وقيل يصح بدونهما، والصواب القول الأول لقوله تعالى فاطهروا، وهذا يشمل البدن كله وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فإذا كان داخلين في غسل الوجه وهو مما يجب تطهيره في الوضوء كان داخلين فيه في الغسل لأن الطهارة فيه أوكل.
قال يعني هذا أحوط، هذا صك الباب الله عافيك جينا هوا، هذا أحوط، ولا الذي يظهر الله أعلم هو عدم الوجوب، وذلك أن الوضوء كله ليس بواجب قبل الغسل. وأما الغسل إذا أردنا أن نوجب المضمض والاستنشاق من الوضوء عليكم السلام، فهذا يحتاج إلى دليل مستقل، يحتاج إلى دليل إيش مستقل. فنقول نحن الأحوط أثناء غسله يتمضمض يستنشق، وإلا فإنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. سك الباب يا سعد. اي لا، انا قلت يعني طالما ان الوضوء كله قد سقط وجوبه والواجب هو تعميم البدن بالماء، فحينئذ مضمضة الشاق ليست واجبة، واضح؟ نعم يكفيه، يكفيه نعم.
وقوله ويعم بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، فيجب غسل ما تحته بخلاف الوضوء فلا يجب غسل ما تحته. الشعر الكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة. قال أهل العلم: الشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يجب تطهيره تطهير ظاهره وباطنه بكل حال، وهذا في الغسل الواجب. الثاني ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء.
يعني حتى في الوضوء يا أخوان، يعني نحن احتجنا إلى أدلة غير، لاحظ، إلى أدلة في الوضوء بالنسبة للمضمضة والاستنشاق بس فقط، احتجنا إلى أدلة في الوضوء في المضمضة والاستنشاق لإيجابها غير المذكور من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كحديث لقيط بن صبرة ومضمض، ها يعني احتجنا إلى أن نأتي بهذا لنوجب المضمضة والاستنشاق إيش في الوضوء، تنبهوا. فحينئذ إذا أردنا أن نثبت هذا في الغسل فعلينا إيش؟ فهو الآن لابد من الدليل. نعم.
قال الثاني ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، تطهير ظاهره إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء. الثالث ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفا أم خفيفا، وهذا في التيمم. الدليل على أن هذا الغسل مجزئ قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الله شيئا سوى ذلك. ومن عم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهر. فإن قيل هذه الآية مجمل، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله، فيكون واجبا على الكيفية التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، كما أن الله لما قال: وأقيموا الصلاة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإقامة بفعله، فصار واجبا علينا إقامة الصلاة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجواب من وجهين: أولا، أنه لو كان الله يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين الوضوء على وجه التفصيل، فلما أجمل الغسل وفصل في الوضوء علم أنه ليس بواجب علينا أن نغتسل على صفة معينة. الثاني حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان جنبا ولم يصلي: خذ هذا وأفرغه عليه، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه. ولو كان الغسل واجبا كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز. فإن قيل لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل، أجيب بجوابين: الأول أن الأصل عدم معرفته، الثاني أن ظاهر حاله أنه جاهل، بدليل أنه لم يعلم أن التيمم يجزى عن الغسل عند عدم الماء. والحاصل أن الغسل المجزئ أن ينوي ثم يسمي ثم يعم.
يعني ها هنا جواب آخر، وهو أن لا نسلم بأن قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا مجمل، لأن العرب كانت تعرف الغسل قبل الإسلام، وكان من بقايا دين إبراهيم عليه السلام،
والحاصل أن الغسل المجزي أن ينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق. ولو أن رجلا عليه جنابة فنوى الغسل ثم انغمس في بركة مثلا ثم خرج، فهذا الغسل مجزي بشرط أن يتمضمض ويستنشق. ولو أنه أراد الوضوء بعد أن انغمس فلا يجزي إلا إن خرج مرتبا، لأن الترتيب
لعله مرتبا،
إلا إن خرج مرتبا لأن الترتيب فرض على المذهب. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الموالاة ليست شرطا في الغسل، ف فلو غسل بعض بدنه ثم أتمه بعد زمن طويل عرفا صح غسله، وهذا هو المذهب. وقيل إن الولاء شرط، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقيل وجه وقيل وجه للأصحاب. وهذا يعني كون الموالاة شرطا أصح، لأن الغسل عبادة واحدة، فلزم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة. لكن لو فرقه لعذر لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلا ثم حصله بعد ذلك لم تلزمه إعادة ما غسله أولا، بل يكمل الباقي.
يعني إذا أردنا أن نقول إن الموالاة شرط في الغسل فلا بد من دليل نعتمد عليه، كما اعتمدنا في هذه المسألة على قول النبي لذلك الرجل رجع فأحسن وضوءك، قال أمره أن يعيد الوضوء إيش والصلاة. فالذي يظهر أن الموالاة ليست شرطا في الغسل، لو أنه غسل نصف بدنه في الليل وفي الصباح أكمل النصف الآخر فقد طهر. ومن قال إن الموالاة شرط فعليه بالدليل. المقصود أن القيود التي يذكرها الفقهاء هذه إن كان لها دليل فنعم، وأما إن لم يكن لها دليل فإن الأصل عدمها، الأصل هو عدمها. وربما أيضا هذا يستنبط ويستأنس له بوضوء الجنب قبل النوم، وضوء الجنب قبل النوم، نعم. هم حتى الفقهاء ذكروا هذا، أنه إذا توضأ بالليل ثم أصبح وغسل بقية بدنه أجزأه.
قال ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يتوضأ بالرفع لأنها جملة استئنافية وليست معطوفة على قوله أن ينوي، لأنها لو كانت معطوفة على قوله أن ينوي صار المعنى والمجزئ أن ينوي وأن يتوضأ بمده، وليس كذلك. فللمعنى يسن أن يكون الوضوء بمد والغسل بصاع، والمد ربع الصاع، والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا بالخمس، وخمس الخمس. فالصاع النبوي مثلا زينته 80 ريالا فرنسيا، وصاع العرفي 100 ريال وأربع ريالات. فيأخذ إناء يسع أربعة أخماس الصاع الوفي ويغتسل به، هذه هي السنة لئلا يفسد الماء. فإن أسبغ بأقل جاز. فإن قيل نحن الآن نتوضأ من الصنابير فمقياس الماء لا ينضبط، فيقال لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء، فلا تزد على ثلاث، ولا تزد في الغسل على مرة، على القول بعدم الثلاث، وبهذا يحصل الاعتداء. قال فإن أسبغ بأقل، قوله فإن أسبغ بأقل أي إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل أجزأ، لأن التقدير بالمد والصاع على سبيل الأفضلية، لكن يشترط أن لا يكون مسحا، فإن كان مسحا فلا يجزئ. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يتقاطر منه الماء ويجري، والمسح لا يتقاطر منه الماء. والدليل على ذلك قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، ففرق سبحانه وتعالى بين المسح والغسل. قوله تعالى فالطهر بينه صلى الله عليه وسلم بالغسل لا بالمسح. قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. النية قال الشيخ النية لها أربع حالات. الأولى أن ينوي
بالنسبة للصاع في الغسل والمد في الوضوء ذكر غير واحد من أهل العلم منهم الشافعي والمنذر وغيرهما أن أهل العلم أجمعوا أن ما جاء في هذه الأحاديث ليس حدا لا يزاد عليه، والواجب على الإنسان أن يستوعب بدنه بالغسل بالماء، هذا الواجب عليه. عاد صار صاع أو صاع ونصف أو أكثر، المقصود أنه لا يسرف بحيث يستخدم الماء وهو ليس في حاجة إيش إلى استخدامه، سواء كان هذا في الوضوء أو في الغسل. اي لا حرج ان شاء الله، مقصود لا يسرف. والله يعني احيانا قد يقال هذا، وقد يقال ان الامر متعلق بحسن التصرف وحسن يعني، وقد يقال ايضا المساله لها علاقه بالنفس، وبعض الناس مثلا يعني، لذلك احمد يعني قال لا يسرف الا مبتلى، لا يسرف الماء الا مبتلى. وعلى كل حال المقصود انه الواجب عليه التعميم، اذا اشعر خلاص انه عمم بدنه خلاص يتوقف، ما في داعي انه يعني يزيد على ذلك الا اذا اراد امرا اخر. نعم.
قال او نوى بغسله الحدثين اجزا. قال الشيخ او قوله او نوى بغسله الحدثين اجزا، النيه لها اربع حالات. الأولى أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسقط عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلف أنه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي إلا الأكبر. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرتفع الحدثان جميعا، واستدل بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فإذا تطهر بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لأن الله لم يذكر شيئا سوى ذلك، وهذا هو الصحيح. الثالثة أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء أو ارتفاع الحدثين جميعا في الصلاة، فإذا نوى الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان، لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان، لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين. الرابعة أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء أو ارتفاع الحدثين جميعا كالصلاة، أي نوى الغسل للصلاة ولم ينوي رفع الحدث ارتفع عنه الحدثان، لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان، لأن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين. الرابعة أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء كقراءة القرآن أو المكث في المسجد. فلو اغتسل لقراءة القرآن فقط ولم ينوي رفع الحدث أو الحدثين فيرتفع حدثه الأكبر فقط، فإن أراد الصلاة ومس المصحف فلا بد من الوضوء. ولكن واقع الناس اليوم نجد أن أكثرهم يغتسلون من الجنابة من أجل رفع الحدث الأكبر أو الصلاة، وعلى هذا فيرتفع الحدثان.
نعم.
قال
يعني ما يتصور إنسان يروح يغتسل عشان يقرأ ولا يرفع حدثه، هذا ما يتصور. لا 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 يرتفع حدثه إذا نوى كلا أمرين، ينوي يرتفع حدثه، بس ما يتصور أنه ينوي الاستباحة من غير ما ينوي رفع الحدث، ما يمكن هذا. شو وش تستفيد من هذا؟ الغسل.
أيه. يمكن في
النسخ.
هل يجزئ
عن الوضوء؟ لا ريب أنه يجزئ، لا شك.
ولا يشترط النية.
ولا يشترط النية ولا شيء، خلاص ارتفع حدثه. ويجوز له كل ما يجوز، ها؟ واضح؟ لمن ارتفع حدثه، نعم. أن يعمله.
قال: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل. قوله: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، وضوء الجنب للأكل ليس بواجب بالإجماع، لكنه مستحب. والدليل على ذلك: أولا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وأما من حمل هذا على الوضوء اللغوي وهو النظافة فلا عبرة به، لأن رواية مسلم صريحة في أن المراد به الوضوء الشرعي، ولأن القاعدة في أصول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإذا كان الناطق الشرع حملت على الحقيقة الشرعية، وإذا كان من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغوية، وإذا كان من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. فمثلا زيد قائم، زيد في اللغة فاعل، لأن الفاعل في اللغة من قام به فعل، وعند النحويين مبتدأ، لأن الفاعل عندهم الاسم المرفوع المذكور قبله عامل. ثانيا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ. قال المؤلف: ونوم. قوله ونوم،
الحقيقة أن الأكل فيه صفتان ليست في صفة واحدة للجنب، فيندب له الوضوء وإن لم يتوضأ غسل يديه، لم يتوضأ غسل يديه، كل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة. فربما توضأ للأكل وهو جنب، ربما إيش غسل يديه.
فلا يدل فعله على الجواب. فائدة: هذه الطريقة يلجأ إليه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأنا أتعجب من سلوكه هذه الطريقة، لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع. أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز حمل النص على الخصوصية، لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان الأصل التأسي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع إلا بدليل. ويدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم أو قوله لا يحمل على الخصوصية إلا بدليل قول الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى بين أنها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لكان مقتضى النص أنه يجوز للإنسان التزوج بالهبة. ودليل آخر أن الله تعالى قال في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت زينب بنت زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، فلما أحل الله له زينب قال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هذا الحكم خاص وعلته عامة، وعلى هذا الحكم الذي يثبت للرسول صلى الله عليه وسلم يثبت للأمة، وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فائدة. وعرض حديث عائشة: كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء بأمرين، الأول أنه منقطع، ورد بأنه متصل، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن عائشة. وإذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل. الثاني أن قولها من غير أن يمس ماء أي ماء للغسل، ورد بأن هذا بعيد، لأن ماء نكرة في سياق النفي فتعم أي ماء، وعليه في التعليل بالانقطاع غير صحيح، وكذلك التأويل. والذي يظهر لي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب لحديث عائشة رضي الله عنها، وكذا بالنسبة للأكل والشرب. وفرق الفقهاء رحمه الله بين الأكل والشرب والنوم، قالوا يكره أن ينام على جنابة بلا وضوء، ولا يكره له الأكل والشرب بلا وضوء.
انتهى. أما جواب الشيخ على قاعدة الشوكاني فهو جواب صحيح، والأصل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست خاصة به، بل هي له وللأمة، لقوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إلا ما دل الدليل على إيش؟ فكلام الشوكاني في هذا لا ريب أنه ضعيف. وأما استدلال الشيخ عليه رحمة الله بحديث كان ينام جنبا ولا يمس ماء على أن الجنب يجوز له أن ينام من غير أن يتوضأ، فهذا الحديث حديث معلول، وقد أطبق عامة أهل هذا الفن الأئمة في زمن الإمام أحمد كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي المديني والبخاري وجمع من أهل العلم على أنه حديث معلول، وأنه غلط وقع فيه أبو إسحاق السبيعي. و الذي يجعلني أجزم أنه لا يصح ولا يثبت أن عائشة سئلت في صحيح مسلم وأيضا في البخاري نحوه وفي كتب متعددة وأحاديث ومن طرق كثيرة: ماذا كان يصنع النبي إذا أجنب في الليل إذا جامع أزواجه فقالت ربما توضأ وربما اغتسل. ما ذكرت عائشة غير هذا. هذا واحدة. الأمر الثاني أني لا أعلم أحدا من الصحابة رخص في النوم للجنوب من غير وضوء. لا أعلم أحدا من الصحابة رخص في النوم، حتى أن عائشة قالت، وهذا غريب يعني يدلك على أن الحديث هذا غلط، ليتوضأ، تقول عائشة ليتوضأ فربما أصيب في نومه، ربما أصيب إيش في نومه، فلا أعلم أحدا من صحابة رسول الله أذن أو أنه نقل عنه أنه نام من غير إيش جنوب من غير يتوضأ. فإن قيل، وهذا دليل بعض أهل العلم، قد جاء عن ابن عمر كما رواه ابن حبان وغيره في صحيحه، صححه غير واحد، تبه لها الفائدة يا إخوان، هذه أهم من حديث أبي إسحاق، لأن أبي إسحاق حديث معلول لا حجة فيه. جاء في حديث ابن عمر أنه قال يا رسول الله، يعني عمر قال يا رسول الله، ابن عمر يروي عن أبيه، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ إن شاء. إذا إيش؟ توضأ إن شاء. قالوا هذا يدل على أن الوضوء مستحب وليس بواجب. فالجواب على ذلك أن نقول إن هذا غلط تتابع عليه الكثير، غلط في الرواية تتابع عليه كثير من أهل العلم، لأن لفظة الرواية كما في صحيح مسلم قال قلت يا رسول الله أيتوضأ أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ ويغتسل إن شاء. ويغتسل إيش؟ إذن اللفظة الصحيحة المحفوظة ما هي إيش؟ ما بيتوضأ إن شاء، بل قال إيش؟ يغتسل إن شاء. وعليه إنه لا يوجد دليل لمن رخص للجنب بأن ينام من غير وضوء، لا عن النبي ولا عن الصحابة، لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. ومما يقوي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا رواه غير واحد من الصحابة بأسانيد صحيحة، ثلاثة لا تقربهم الملائكة وعد منهم الجنب. عد منهم إيش؟ الجنب والسكران، الظهر الثالث المتضمخ بالطيب أو نحو ذلك. وتنبهوا إلى هذه، إذن هذا يذكرنا بالقاعدة نذكرها دائما، وما ماذا أن الحديث إذا جاء، طبعا الحديث هذا حديث عائشة لا يمس ما صححه الدارقطني وصححه البيهقي، فكان ماذا؟ ها؟ هب أن الدارقطني صححه، هب أن البيهقي صححه، ها؟ لكن هل هو موافق لرواية الثقات الأثبات عن عائشة أو مخالف؟ ها؟ مخالف، هذا واضح. هل يعضده عمل، انتبه، من الصحابة رضي الله عنهم؟ نقول إذا المسألة فيها استحباب وكراهة أو لا شيء، لكن لا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم آذن للجنب أن ينام وهو من غير أن يتوضأ، من غير إيش؟ أن يتوضأ. إذن النبي كان هديه في ذلك إما أن يغتسل، ها، وإما إيش؟ وإما أن يتوضأ، ما ينام هكذا عليه الصلاة أبدا، إما غسل وإما إيش؟ وإما وضوء. نعم، التيمم إذا لم يجد الماء، ها، تيمم إذا لم يجد الماء. نعم،
قال: ومعاودة وط. قوله: ومعاودة وط، أن يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يجامع مرة أخرى. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جامع أهله ثم أراد أن يعود أن يتوضأ بينهما وضوءا. والأصل في الأمر الوجوب، لكن أخرج هذا الأمر عن الوجوب ما رواه الحاكم إنه أنشط للعود. فدل هذا أن الوضوء ليس عبادة حتى نلزم الناس به، ولكن من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب.
لا، هنا ذكر علة من العلل لا تعني أن الحديث أريد به فقط هذه العلة، تنبهوا. والنبي هديه في ذلك له هديان، ها؟ عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمعاودة الوطء، فهو ربما اغتسل وربما توضأ، ربما اغتسل إيش وربما إيش، فإنه قيل له: ألا يكفيك الوضوء؟ قال: الغسل أطيب. وعليه فإن الوضوء بين الجماعين مستحب وعبادة ومشروع. وأما ذكر أما رواية الحاكم وفيها فإنه أنشط العود، فهذا إشارة إلى شيء مما يحمله هذا من الحكم، ولكن من قال إن هذه الحكمة فقط؟ بارك الله فيك. تنبذي على ذلك. نعم، إلى بقى 10. لا 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 لا، نقول الوجوب، لكننا نقول إنه نقول هو عبادة، واضح؟ سنة، الأمر به للاستحباب. فهذه الزيادة فقط تفيدنا إيش؟ أنه مستحب. معي؟ أين؟
ولكن من باب التنشيط فيكون هنا الأمر للإرشاد، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس الوجوب. وكان صلى الله عليه وسلم
لقول الإرشاد يعني ما بل ينبغي أن يقال للاستحباب، يقال إيش؟ للاستحباب. نعم نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد، وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون قد توضأ بين الفعلين. قال المؤلف: باب التيمم. التيمم لغة القصد، وشرعا التعبد لله تعالى لقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، وهو من خصائص هذه الأمة لما رواه جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، وصلت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الحديث: وكانت الأمم في السابق إذا لم يجدوا ماء أنبقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به، وفي هذا مشقة عليهم وحرمان الإنسان من الصلة بربه، وإذا انقطعت الصلة بالله حدث للقلب قسوة وغفلة. وسبب نزول آية التيمم ضياع
هذا فيه نظر الحقيقة، يعني القول أنه حرمان لهم ما يظهر لي والله أعلم أن هذا في حقهم حرمان، واضح؟ لا يقال إن هذا في حقهم، لا ريب أن هذه الأمة فضلت عليهم بالتيمم، لكن ما يقال لهم في حقهم أن هذا إيش؟ حرمان لهم عن العبادة، إنما هو أخذ بماذا؟ بالعزيمة دون الرخصة، ما عندهم رخصة مثلنا حنا، فلم يعني يشرع لهم إلا العزيمة، لم يشرع لهم الرخصة. نعم. في هذا يعني ظهر لي أن هذا فيه معناه أن الإنسان منهم لا يتأخر إيش؟ في الاغتسال إن كان جنبا، بل يبادر مباشرة، وهذا ما أذل الأمة فيه بتأخير كنوم الجنوب. نعم.
وسبب نزول آية التيمم ضياع عقد عائشة رضي الله عنها التي كانت تتجمل به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا العقد عارية، فلما ضاع بقي الناس يطلبونه فأصبحوا ولا ماء معهم. أنزل الله آية التيمم، فلما نزلت بعث البعير ووجد العقد تحته، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال المؤلف: وهو بدل طهارة الماء. قوله وهو بدل طهارة الماء أي ليس أصلا، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو بدل عن أصل وهو الماء. وفائدة قولنا أنه بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامه، ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، وعليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غسل، وأن يتوضأ إن كان عن وضوء. والدليل على ذلك أولا حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه الطويل، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الذي أصابته جنابة ولا ماء عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ولما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم وبارك
على نبينا محمد. دل على التيمم يبطل بوجود الماء. قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 20 سنة. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ اختلف في ذلك. فقال بعض العلماء: إنه رافع للحدث، وقال آخرون: إنه مبيح لما تجب له الطهارة. والصواب هو القول الأول، قوله تعالى لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والطهور بالفتح هو ما يتطهر به. ثالثا ولأنه بدل عن طهارة الماء. القاعدة الشرعية أن البدل له حكم مبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. ويترتب على هذا الخلاف مسائل، منها: أولا، إذا قلنا إنه مبيح فنوى التيمم عن عبادة لم يستبح به ما فوقها، فإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة لأن الفريضة أعلى، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة، إذ الوضوء للنافلة أعلى فهو مجمع على اشتراط بخلاف الوضوء لمس المصحف، وهكذا. وإذا قلنا إنه رافع فإذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة، وإذا تيمم لمس مصحف جاز أن يصلي به نافلة. ثانيا، إذا قلنا إنه مبيح فإذا خرج الوقت بطل، لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة. فإذا تيمم للظهر مثلا ولم يحدث حتى دخل وقت العصر فعليه أن يعيد التيمم. وعلى القول بأنه رافع لا يجب عليه إعادة التيمم ولا يبطل بخروج الوقت. ثالثا، إذا قلنا إنه مبيح اشترط أن ينوي ما يتيمم له، فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع. وعلى القول بأنه رافع لا يشترط ذلك، فإذا تيمم لرفع الحدث فقد جاز ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه بدل عن طهارة الماء بكل ما يطهره الماء، سواء في الحدث أم في نجاسة البدن. أما في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مراده، بل هو بدل عن طهارة الماء في الحدث قولا واحدا، وفي نجاسة البدن عن المذهب، أي أنه يتيمم إذا عدم الماء في الحدث الأصغر والأكبر، وتيمم إذا كان على بدنه نجاسة ولم يقدر على إزالتها، ولا يتيمم إذا كان على ثوبه أو بقعته نجاسة. والصحيح أنه لا يتيمم إلا عن الحدث فقط لما يلي: أولا، أن هذا هو الذي ورد النص به. ثانيا أن طهارة الحدث عبادة، فإذا تعذر الماء تعبد لله بتعفير أفضل أعضائه بالتراب. وأما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا إيجاده، فمتى خلى من النجاسة ولو بلا نية طهر منها، وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن منها. وإذا تيمم فإن النجاسة لا تزول عن البدن، وعلى هذا إن وجد الماء أزالها به، وإلا صلى على حسب حاله، لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة. قال إذا دخل وقت فريضة
كم تنبغي؟ عشر دقائق هنا نقف عشان نتكلم على المسألة هذه بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك.